أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: ومنها أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي. كان الكلام في بيان وجوه أخر لتقريب الأصل عند الشك في جعل الحجية للأمر. قلنا أن المصنف رحمة الله عليه قد بين الأصل بأنه يستلزم التشريع المحرم، وهو ما دلت عليه الأدلة الأربعة. فإن الأمار المشكوك أو الظن المشكوك بأنه حجة أو ليس بحجة لا يصح للمكلف أن يعمل بها على أنها قد شرعت وجعلت لها الحجية من قبل الشارع، فإنه تشريع محرم. فإذن متى ما شك في أن هذه الأمارة هل هي حجة أو لا، جعلت لها الحجية أو لا، الأصل ماذا يقتضي في مرحلة الشك؟ يقتضي عدم الحجية وحرمة العمل بها على أنها مجعولة من الشارع المقدس. هذا ما ذكره الشيخ المصنف، ثم تطرق إلى وجوه أخرى يمكن أن يقرب بها الأصل في مرحلة الشك. ذكرنا ثلاث وجوه، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الرابع. صاحب هذا الوجه يقول إن الأصل في مقام الشك يختلف باختلاف المباني، فإن المسألة راجعة إلى مسألة أصولية ومبنى أصولي وقول أصولي، وهي مسألة فيما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين. عندما يدور الأمر بين التخيير والتعيين، فماذا يقول هنا صاحب هذا الوجه؟ أقرب المثال كيف أن المقام من بين التخيير، أو ما هو معنى التخيير والتعيين، ثم بعد ذلك نطبقه على المقام حتى يتم الوجه الرابع، ثم يحاول الشيخ المصنف أن يجيب عليه. هذا الوجه يتركب من مقدمات حتى نوصله إلى أنه يكون من باب الدوران بين التخيير والتعيين. يقول: عندنا علم إجمالي باشتمال الشريعة على مجموعة من الأحكام اللي هي الواجبات والمحرمات. إذن بما أنه هنالك شريعة مقدسة نقطع بها، ونعلم أن هذه الشريعة فيها تشتمل على مجموعة من الأحكام الشرعية من الواجبات والمحرمات والمباحات والمكروهات وما شاكل، وإلا لا تسمى شريعة إذا كانت كلها من قبيل المباحات. ليس الأصل فيها أن يكون كل شيء مباح. شريعة بمعنى شريعة يعني هنالك مجموعة من التكاليف الإلزامية الوجوبية أو التحريمية، يوجد تكليف إلزام. هذه مقدمة أولى. بعد أن نعلم بوجود مجموعة من التكاليف، لأجل امتثال هذه التكاليف، لأن العلم منجز حينئذ سيكون، لابد أن أمتثل هذه التكاليف، ولأجل امتثال التكاليف، إذن المقدمة الثانية لابد من امتثال تلك التكاليف. ثالثا: لا يمكن لي أن أمتثل التكاليف إلا بعد أن أعلم بها، أو يجب تحصيل الاعتقاد والقطع بها، لابد أن أعلم بها. لكن هنا يقول المقدمة الرابعة: نشك في تحصيل اليقين. شككنا في أن هذا الذي يراد تحصيل العلم بالأحكام الشرعية، هل هو المراد تحصيل مطلق العلم أو العلم القطعي؟ قبل أن نقول مطلق العلم، العلم الخاص اليقين القطعي بالأحكام العلمي، أم يكتفي مطلق الاعتقاد حتى وإن كان اعتقاد على مستوى الظن؟ فدار الأمر بينهما. إذن عندنا مجموعة من المقدمات، الأحكام الشريعة تشتمل على مجموعة من الأحكام، ولا بد لامتثال هذه الأحكام من العلم أو تحصيل الاعتقاد بها. هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة، هذا التحصيل العلم والاعتقاد يكون مرددا، قد يكون اعتقاد قطعي علمي، وقد يكون قد يكتفى به بالاعتقاد العام سواء كان بالعلم أو بالظن. لكي نحصل تلك المسائل يجب الاعتقاد بها، لكن هل الاعتقاد اعتقاد خاص، قطع خاص، علم فقط، كشف تام، أو لا مطلق الاعتقاد سواء كان علما أو مخيرا به أو ظني؟ إذا قلنا بالثاني، يعني مطلق الاعتقاد يكفي حتى أمتثل، ثبت التخير حينئذ، فيكون المكلف مخير بين تحصيل العلم لهذه المسائل حتى يمتثلها، أو لا يكتفي بتحصيل المسائل عن طريق الظن. يعني قلنا بأن قطع الاعتقاد بتلك المسائل يكون مطلقا، يكتفى به سواء كان اعتقاد عن طريق العلم حصل الاعتقاد، أو اعتقاد عن طريق الظن مطلق. فإن قلنا بالثاني وهو تحصيل مطلق الاعتقاد المشتمل حتى على الظن، ثبت التخير، وإلا لابد من تحصيل الاعتقاد العلمي الخاص بتلك المسائل وتلك الأحكام والتكاليف. إذن يتعين تحصيل العلم، يثبت التعيين. فإذن الأمر دائر بين التخير والتعيين. ونظير ذلك، يقول الشيخ، نظير ذلك التسبيح والصورة في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، هل أن الواجب هو التخير أو التعيين؟ أي التخير بين المكلف يكون مخيرا بين السورة والتسبيحة، أو يتعين عليه التسبيح فدار الأمر بين التخير والتعيين؟ هذا نظير. ويأتي الخلاف المعروف بينه، بعض قال بالتعيين في مسألة الركعة الثالثة مثلا، قال بالتعيين لا بد من التسبيح، يتعين التسبيح في هذه القضية حينما يدور الأمر بين التعيين والتخيير. لماذا؟ يقول لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية والفراغ اليقيني، والفراغ إنما يتحقق فيما إذا قلنا بالتسبيح، لأنه واقعا لو كان المطلوب هو التسبيح تعيينا جاء بها، أو إذا كان المطلوب هو التخيير فأحدهما التسبيح المخير بين القراءة والتسبيح عملا جاء بالتسبيح فنفذ التخيير، وإن كان المطلوب واقعا هو التعيين فقد جاء بالمعين. على كل حال، حتى يتيقن من براءة الذمة، هذا البعض قال هكذا نختار التعيين. أما طبعا، وهذا على خلاف القول الآخر، بعض الآخر قال لا يجب التعيين، وإنما نختار التخيير، فيكون المكلف مختار إما أن يأتي بالصورة في الركعة الثالثة أو يأتي بالتسبيح. فقال نحاول أن نجري أصالة البراءة عن التعيين. يقول لا يجب التعيين. لماذا؟ لأنه كلفة زائدة، شك في التكليف الزائد مدفوع بأصالة البراءة، فينتهي إلى التخيير. هذا المطلب الذي ذكر هناك يقول يجري هنا، من إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، بعض اختار التخيير وبعض اختار التعيين، فالذي يختار التعيين في المقام ماذا ينتهي؟ لابد أن ينتهي في المقام إلى حرمة العمل بالمشكوك، لأنه ينتهي إلى تعيين تحصيل الاعتقاد العلمي، ينتهي إلى هكذا، يتعين عليه أن يحصل اعتقادا قطعيا علميا وليس اعتقادا مطلقا يعني هو تعيين. والذي ينتهي بالقول بالتخيير يقول بجواز العمل بهكذا أمارة، لأنه تحصل له الظن ويكفيه الظن في تحصيل الاعتقاد بتلك الأحكام ثم يمتثل. هذا تقريب الوجه الرابع. يجيب المصنف رحمة الله عليه بجوابين. الجواب الأول يقول لا معنى للدوران هنا، أصلا ليس موردا للدوران بين التعيين والتخيير، ما ذكر لا ينطبق على المقام، بيان ذلك. قلنا أن الذي سوف نبين أن الدوران لا يرد في المقام، أو تلك الكبرى التي ذكرتموها ووقع فيها الاختلاف لا تنطبق في المقام. قال إن الذي يلزم بتحصيل الاعتقاد، من هو الذي يقول يجب عليك أن تحصل الاعتقاد بتلك الأحكام التي علمت بها إجمالا، أحكام الشريعة؟ من الذي يلزم؟ لا ملزم لنا إلا العقل. العقل يقول حصل تلك الأحكام التي علمت أن في الشريعة يوجد مجموعة من الأحكام حتى تمتثلها، لا غير. ولأجل امتثال تلك الأحكام من باب المقدم، إذن لأجل امتثال الأحكام لا بد من تحصيل العلم بها، فإذن العلم أخذ من باب المقدم وطريق لامتثال تلك الأحكام. ولأجل امتثال الأحكام، هو العقل يقول يجب تحصيل الاعتقاد بتلك الأحكام المعلومة إجمالا في الشريعة حتى تمتثلها، فيكون تحصيل الاعتقاد من باب المقدمة. ولذلك نقول إذا كان العقل هو الحاكم ولا حاكم غيره، هنا إما أن يقول بلزوم تحصيل العلم والاعتقاد العلمي فقط، أو يقول بمن العقل إما أن يقول بتحصيل العلم والاعتقاد العلمي فقط بما هو، أو يقول بالتخيير في مطلق الاعتقاد فقط بما هو تخيير. لا أن الأمر يدور بين تحصيل العلم الاعتقاد القطعي أو مطلق الاعتقاد، لا يوجد دوران، بل هو يحكم بقضية واحدة العقل، أن موضوع القضية التي يريد أن يحكم بها العقل واحدة، وهي إما أن يقول يجب تحصيل الاعتقاد العلمي قطعي فقط هذا حتى يكون طريقا علما للامتثال، أو يقول حكم آخر يمكن التخيير، أو يحكم بالتخيير في مطلق الاعتقاد، أنك مخير بالاعتقاد. أما أن يدور الأمر بين هذا وهذا فلا. لماذا؟ بما أن الحاكم هو العقل، لابد عند حكمه أن يكون الموضوع ثابتا وليس مرددا، ولا كيف يحكم العقل على شيء مردد؟ العقل لا ترديد في حكم العقل، العقل لا يكون مرددا وشاكا، المسائل واضحة في حكم العقل لا يتردد، وإلا كان شاكا فلا يحكم. إذن بمجرد قولنا أن العقل هو الحاكم وقد حكم في 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 فرض المسألة، قلنا أن الذي يحكم هو العقل بأنه يجب تحصيل الاعتقاد، قد حكم، هذا فارغين منه، أصل موضوع أنه حاكم. فبما أن العقل هو الحاكم، نستنتج أن الموضوع ليس مرددا وإنما معينا، سأما من موضوع القضية، سأما أن يكون العلم فقط بما هو تحصيل القطع والعلم، أو يكون التخيير يعني الاعتقاد المطلق الأعام. بالنتيجة موضوع القضية لابد أن يكون واحدا، لأن الحاكم والعقل ولا ترديد ولا 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 غموض في حكم العقل، لأنه لو حصل قلنا الترديد في الموضوع يلزم أن يتردد في الحكم ولا يحكم، وخلف الفرض. وسيأتي من المصنف رحمة الله عليه في دليل الانسداد، سنذكره أو لا نعلم في المستقبل، وسيأتي في دليل الانسداد ولعله لا يذكر. عموما هو المصنف يتطرق له دليل الانسداد القائل بأنه إذا انسد علينا باب العلم، لا علم لدينا ولا طريق لدينا إلى الواقع عن طريق العلم، لا نعلم به، فهل يترك ذلك الواقع مع علمنا الإجمالي بأن هنالك واقع وأحكام شرعية؟ لا، ننتهي إلى حجية دليل الانسداد، ينتهي إلى حجية مطلق الظن، أعمل بأي ظن. هكذا في زمن الغيبة بعد أن انسد علينا باب العلم وتحصيل العلم، ولا يمكن تحصيل العلم بالأحكام، هذا أولا، نسيت شيئا، ولا يمكن الاحتياط، قد يقال أنه صح، نعم لا يمكن تحصيل العلم، لكن يوجد طريق آخر للوصول إلى الواقع وهو الاحتياط، ونقول لا، بل لا يمكن أيضا حتى الاحتياط، إذن لا يمكن العلم، ولا لا سبيل لنا للعلم بالواقع، ولا طريق لدينا غير العلم حتى الاحتياط، إذن الاحتياط قد لا يكون ميسورا، ولا بد لا يمكن في بعض الأحيان، إذن انحصر لا طريق إلينا إلى الواقع إلا العمل بال إلا العمل بمن بالظن، هذا ما يحكم به العقل، هكذا قال وهكذا قيل في دليل الانسداد، فيحكم العقل حينئذ أن أعمل بالظنون بأي كاشف ظني يوصلنا إلى قد أحتمل أنه يوصلنا إلى الواقع، هكذا يحكم العقل. ثم قال في موضع يتبعه الشيخ رحمة الله عليه أن العقل لا يحكم، قد يقال هنالك قول آخر، العقل لا يحكم وإنما يستكشف حكم الشارع. الطريقة الأولى قلنا العقل هو الحاكم بأن مطلق الظن هو الحجة، وخذ بأي ظنين في باب الانسداد في عدم إمكان تحصيل العلم أو الاحتياط، ننتهي إلى أن العقل هو الذي يكون حاكم. هنالك قول آخر يقول لا، العقل ليس حاكما وإنما هو كاشف عن حكم الشارع. العقل في هكذا قضية عند الانسداد يقول أنا أستكشف أن هنالك حكم للشارع، يقول بحجية مطلق الظنون، والعقل يكشف عن ذلك الحكم، فدور العقل ليس حاكما وإنما كاشف بجعل الحجية للظن، وهذا المسلك يسمى مسلك الكاشفية، ذاك يسمى مسلك الحكم والحكومة، أن العقل هو الحاكم، هذا لا، يقول أن العقل ليس حاكما وإنما كاشف. وفي موضع آخر قلنا يقول الشيخ يحاول أنه نتيجة الانسداد ماذا؟ هل أن تحصيل العلم بالأحكام مطلقا أو القضية على نحو القضية المهملة؟ يعني هل يقول بعد هذا دليل الانسداد نصل إلى أن كل ظن حجة فيكون مطلق، كل ظن مطلق، الظن حجة مطلقا، هكذا يقول، أو لا نتيجة الانسداد دليل الانسداد، أو يقول أن بعض الظنون هي الحجة، أما ما هي؟ هل هي الأمارة، خبر الواحد، غيره؟ مسكوت عنه، مهمل من هذه الجهة. هنا جاء الشيخ المصنف واعترض على من قال بمسلك الحكومة بأن العقل هو الحاكم، وينتهي إلى أن نتيجة دليل الانسداد هو الإهمال، قال لا يجتمع هذا مع هذا، لأن الإهمال سوف يكون مرددا، لا نعلم أيهما هو موضوع ما يحكم به العقل، هل هو الظن الخاص أو مطلق الظن، مردد أي ظن، هل الأمارة، خبر الواحد أو لا مطلقا. إذا قيل أن نتيجة دليل الانسداد هو كون مطلق العفو، كون الأمارات، بعض الأمارات هي الحجة لا على التعيين، لا ينسجم مع من يقول بأن الحكم حكم العقل هو القاضي في المقام، إذ أن المقام لابد، إذا كان الدليل هو دليل عقلي لابد أن يكون الموضوع معينا وغير مردد، والقضية المهملة مرددة أطرافها، لابد من تعيين موضوعها حتى يحكم العقل. فلذلك اعترض الشيخ المصنف هناك في دليل الانسداد على من يتبنى مسلك الحكومة في أن الدليل على الانسداد هو العقل، ويختار أن موضوعه هو القضية المهملة. اعترض، قال لأن الموضوع، لأن حكم العقل لا يكون موضوعه مردد، ولذلك بالمقام تكلم بهذه الكلمات. قال: لا يوجد دوران بين التخير والتعيين، لأن القاضي في المقام والحاكم في المقام هو حكم العقل، ولا بد أن تكون أن يكون الموضوع معينا ولا يكون مرددا أو مشتبها. هذا الجواب الأول، نطبقه حتى ننتقل إلى الجواب الثاني. قال: ومنها أن الأمر في المقام دائر. الأمر في المقام شنو؟ تأسيس الأصل عند الشك في أن الأمارة حجة أو لا. ماذا يقتضي الأصل؟ يقول هذا راح نجعله من قبيل ما قيل في موضع آخر، أنه دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا. ما رتب مثل ما رتبنا الذي يعني بينا عنه مقدمات ثلاثة، منها سيكون الأمر دائر بين التعيين والتخيير، وإن كان سيذكره بعد حين الشيخ المصنف رحمة الله عليه، بس بالبداية ما حج ما تكلم هج. احنا شلون بينا؟ من عنده تعلمنا، منه تعلمنا أن هنالك شريعة مقدسة بوجود أحكام في الشريعة المقدسة، وهذه الأحكام فيها إلزامية وغير إلزامية، ولأجل امتثال هذه الأحكام يجب تحصيل الاعتقاد بها. هاي ثاني، وإلا كيف أمتثلها؟ من باب مقدمة الامتثال. والاعتقاد دار أمره بين أن يكون مطلق الاعتقاد أو الاعتقاد الخاص، وهو العلم فقط. فلذلك قال إن الأمر فيكون المقام بين الدوران بين التعيين والتخير، مطلق الاعتقاد أو الاعتقاد الخاص. مطلق الاعتقاد التخير، والتعيين والاعتقاد الخاص هو التعيين، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، فيرجع إلى الشك في المكلف به وتردده بين التخير وال تعيين. لا أعلم، أنا أشك في المكلف به، هل أنا مكلف به ما هو شيء خاص أو مردد بين هذا وهذا، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي تحصيلا لليقين بالبراءة. هكذا يقال، قد يقال بالتعيين. لماذا؟ لأن الاشتغال اليقيني أنا متأكد ومشتغل ذمتي بمجموعة من الأحكام، حتى أفرغ ذمتي أقول بالتعيين، كما بينا قلنا نظير ذلك بين التسبيحة والصورة. هكذا، خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام الذي قال بالتخيير مثلا، خلافا له، هنالك من يقول بالتعيين وهنالك من يقول بالتخيير. فالذي يقول بالتعيين ماذا ينتهي في المقام؟ صاحب هذا الوجه يقول ينتهي على أنه يحرم العمل. الأصل يقول يقتضي عند الشك بأن هذه الأمارة جعلت حجة أو لا. الأصل هنا يقتضي حرمة العمل به بالأمارة أو بها. أما إذا قلنا لا بالتخيير، فحينئذ يحكم بالجواز. وفيه راح يجاوب جوابين الشيخ، أولا وثانيا. أولا، أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدمة عقلية. هذه يجب تحصيل الاعتقاد بالأحكام. من الذي يقول يجب 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 وجوب تحصيل؟ هذه مقدمة شنو؟ مقدمة عقلية للعمل بها تلك الأحكام وامتثالها. من باب المقدمة العقل حاكم، فالحاكم بوجوبه يعني بتحصيل الاعتقاد والامتثال هو العقل لا غير. وإذا كان العقل، حينئذ لا معنى للدوران ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه. لا يوجد تردد في الموضوع، لا لا يحكم. بمجرد أن نقول أن الحاكم هو العقل، يعني أن الموضوع موضوعه معينا وليس مرددا، ولا كيف يحكم؟ وبما أنه قد حكم، إذن موضوعه لا بد أن يكون معينا، وأن الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم، إما أن يكون حاكما على تحصيل مطلق الاعتقاد خلص نقطة، أو يكون حاكما بعد ماكو مرددا خصوص العلم، بل إما أن يستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطع فقط على ما هو التحقيق طبعا، لأن هو يرتئي إلى هذا الشيخ مصر، وإما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد الذي يأتي حتى من الظن. ولا نتصور ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي. لماذا؟ لأن التردد في موضوعين في الموضوع، موضوع حكم العقل يستلزم التردد في الحكم، يعني أصلا لا يوجد حكم إذا تردد موضوع الحكم العقلي، معناته لا حكم عقلي، والحال أنه قد حكم العقل وهو لا يتصور من نفس الحاكم. وسيجي هذا اللي قلنا سيأتي منه في بحثي ودليل الانسداد، وسيجي الإشارة إلى هذا في ردي من زعم أن نتيجة دليل الانسداد، ماذا ننتهي دليل الانسداد؟ القضية المهملة مهملة مجملة، ننتهي إلى أن بعض الظنون حجة، أما ما هي تلك الظنون حجة؟ هل هي خبر الواحد غيره؟ لا يعلم، مهمل، هكذا يقال. من ينتهي إلى أن نتيجة دليل الانسداد أن بعض الظنون حجة وليس كل الظنون حجة وتكون طريقا، من ينتهي إلى هذه النتيجة أن بعض الظنون حجة على نحو الإهمال، لا يمكن له أن يقول أن الدليل هو دليل، دليل الانسداد دليل عقلي، مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا وحكما يستقل به العقل. يقول هذا نرده إلى هذا في ردي، هكذا قال، وسيجي الإشارة إلى هذا في رد من زعمه، من يزعم أن دليل الانسداد عقلي لا يمكن أن يكون نتيجة الانسداد قضية مهملة. هذا الجواب الأول. أما الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول شيخنا يا صاحب الوجه، ما ذكرته من مقدمات تطويل بلا طائل ولا حاجة إليه، وكان يمكن لك أن تختصر الطريق بطريق كما سنبين. أي مقدمات التي ذكرتها شيخنا؟ قال ها، هذه المقدمات، أن هنالك أحكاما في الشريعة، وأن الشريعة تتضمن أحكاما إلزامية، ولأجل امتثال هذه الأحكام الإلزامية يجب تحصيل الاعتقاد بها. ثم يقول مقدمة أخرى، وأن هذا الاعتقاد في تلك الأحكام قد يكون مرددا بين الاعتقاد الخاص القطعي العلمي أو مطلق الاعتقاد الذي يشمل الظن. لا يحتاج إلى هذه حتى ننتهي إلى دوران الأمر بين التعيين والتخير، وننتهي إلى التعيين. يقول الشيخ المصنف في جوابه الثاني، لا حاجة إلى هذه المقدمات وأنها تطويل بلا طائل، بل يمكن أن ننتهي إلى التعيين بطريق أخصار والحرمة من العمل بالظن المشكوك، هكذا يقول بيان ذلك. لو كان هنالك عندنا ظن وأمارة مخالفة للأصل، يقول لو قامت أمارة تخالف الأصل، عندنا أصل على شيء من قبيل صلاة الجمعة مثلا قامت الأمارة أو الخبر بأن صلاة الجمعة حرام، وهذه الأمارة تخالف الأصل، إذ أن الأصل سابقا كانت صلاة الجمعة واجب، والآن نشك في وجوبها أو حرمتها، نستصحب الوجوب. فإذا عندما تأتي الأمارة وتقول صلاة الجمعة حرام مثلا، قد خالفت ذلك الأصل الاستصحاب. حينئذ نقول الأمارة التي تخالف مقتضى الأصل تكون شنو؟ ليست بحجة، والعمل بها مخالف للأصل. فمن خالف الأصل الذي قد قام الدليل على حجيته وأنه لا يمكن مخالفته إلا بالعلم، هذا كما سيأتي منه هذا ممنوع ومحرم. هذا الدليل أخصر يا شيخنا صاحب الوجه الرابع، يقول له المصنف هكذا. هذا الأمارة أو الظن الذي تخالف أصلا تكون محرمة، فيقال العمل بالظن المشكوك يؤدي إلى طرح الأصل، وهذا هو أمر محرم وغير مقبول، وقد أطال قدس سره، وقد وقع بما وقع به، ما استشكل به على صاحب الوجه، قال له أنت أطلت، وهو أيضا سيطيل، وكان له أن يمكن أن يختصر بإمكانه أن يختصر طريق الشيخ المصنف بأن هذا الأمارة توجب طرح الأصل فقط، هذا خلص. إذا أدت الأمارة إلى طرح الأصل تكون محرمة، نطبق العبارة. قال: وأما ثانيا فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول. إذا تعملت بالأمارة التي قالت بأن صلاة الجمعة حرام، إذا أردت أن تعمل بها بدون أنها أن تعلم أنها حجة، فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول وهي قد خالفت الاستصحاب والقواعد الذي هو محل الكلام، هكذا احنا محل كلامنا أنها تخالف. أما إذا كانت موافقة، هذا نسيت أن أبينه، أما إذا كانت الأمارة موافقة للأصل لا داعي للعمل والاعتماد على الأمارة حينئذ، أرجع للأصل والاستصحاب ماذا يقتضي، لا حاجة بعد. مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول، الأمارة تخالف مخالفة قطعية، ليش؟ لأن الشارع قد حكم بالأخذ بالأصول بالاستصحاب، هذا فارضين أنه ثابت، الاستصحاب ثابت وهو حجة ولا يمكن مخالفته، فالأمارة المشكوكة ستخالف الحكم الشرعي بالأصل تلك الأصول حتى يعلم خلافها، إلى أن تعلم. نعم أنت تستطيع أن تخالف الأصل والأصول والاستصحاب في حالة أن تعلم بالخلاف، أما أن تظن لا يمكن لك مخالفة الاستصحاب بمجرد الظن كما هو المقام يريد أن يقول المصنف، فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتعمد. ما يحتاج بعد، هذا تطويل شيخنا، مثلا راح يجيب مثال، ليش قلنا راح يطول الشيخ نفسه، راح يبين هنا المقدمات اللي بيناها في البداية من هنا أخذناها. قال: إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب، شلون الاستصحاب يقتضي الوجوب كما بينا في صلاة الجمعة مثلا، والظن حاصل بالحرمة، قال صلاة الجمعة حرام، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية علما لحكم الشارع بعدم نقض اليقين به، غير لا تنقض اليقين بالشك، والظن شكه، فلا يحتاج إلى تكلف كما تكلف به صاحب الوجه الرابع من بيان مجموعة من المقدمات والتطويل. شنو مقدمات شيخنا؟ بينها شيخنا، بلي ممنون. قال: فلا يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات والمحرمات أمر شنو؟ يقيني. هذه مقدمة. ثانيا، مقدمة ثانية لم يذكرها طبعا، ويلزم تحصيل الاعتقاد بها. ثالثا، ما حكاها ثانيا، ثالثا ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد. الاعتقاد أي اعتقاد؟ هل الاعتقاد مطلق الاعتقاد أو الاعتقاد الخاص اليقيني العلمي الراجح فيها أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي؟ ثم قال: وأخيرا، وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية، في تحصيل الاعتقاد الراجح هذا مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن، فلا يجوز، يعني العمل بالظن مخالفة احتمالية، فلا يجوز، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا. ما يحتاج تفتر هذه الفرة كلها يا شيخنا يا صاحب الوجه الرابية، بل تعال افعل كما فعلت، فقد تبين هذا المطلب بعد أن انتهى. قال: فتبين مما ذكرنا كله. ماذا تبين شيخ؟ أن حرمة العمل بالظن المشكوك ما هو المدرك عليه؟ سابقا قلنا أن الأصل، إذا شككنا قلنا أن الأصل يقتضي ماذا؟ يقتضي حرمة العمل. ليش؟ لأنه سيستلزم التشريع المحرم بالأدلة الأربعة، هكذا تبين. فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، لا الوجوه الأربعة التي ذكرت، وإنما ما قلناه وهو لزومه للتشريع. أنا أشك في أن هذه الأمارة حجة أو لا، أقول نعم هي حجة وقد شرعها الشارع، وأنا لا أعلم بأن الشارع شرعها، هذا تشريع محرم، وحاصله أن التعبد بالظن أتدين به مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبدا بالشك، هذا راح أنتهي لأني أتعبد بالشك وهو باطل عقلا ونقلا كما بينا في الأدلة سابقة، وأما مجرد العمل على طبقه فهو محرم إذا تبين شيء آخر. راح نبين، هو يقول لا ترتبوا تبين يبين، احنا نقول لا هذا أمر آخر، أن العمل فهو محرم إذا واحد عمل بالظن المشكوك مع أنه مخالف للأصيل سيكون محرما، فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الأخذ بمضمون الاستصحاب. مثلا عندنا دليل قال خذ بالاستصحاب حتى تعلم مخالفته، إلى أن تعلم أنه يخالف حتى يعلم الواقع. إذن بالنتيجة فالعمل بالظن قد ماذا يقول الشيخ؟ العمل بالظن المشكوك قد تجتمع فيه جهتان للحرمة، قد تجتمع جهتان. ما هي تلك الجهتين يا شيخنا المصنف؟ قالها العمل بالظن قد يكون من باب التشريع كما بينا، هذه جهة أولى، وقد يكون من باب مخالفته للأصول، هذه جهة ثانية، فقد يجتمعان في مورد واحد وقد لا يجتمعان، وتارة ثالثة لا، قد يكون العمل بالظن قد يكون مباحا وقد يكون لا حراما بما هو عمل. قال فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا متى تكون الجهتان، متى تكون، ثم يبين الجهة الأولى جهة واحدة، العفو، الحرمة من جهتين، وقد تكون الحرمة من جهة واحدة، كما إذا عمل به ملتزما أنه حكم الله، أأتي بالظن هذا أعمل به بأن صلاة الجمعة واجبة، أقول أترك صلاة الجمعة أنها محرمة وهي واقعا واجب فألتزم بها، كما إذا عمل به ملتزما أنه حكم الله، أقول هو هذا حكم الله، هو هذا، مع أني لا أعلم أنه حكم الله، وكان العمل مخالفا علما لمقتضى الأصول كما بينت في صلاة الجمعة، أن الاستصحاب يقتضي الوجوب والأمارة قامت على عدم الوجوب بل قامت على الحرمة، فأتركها، هذا يحرم العمل من جهتي، من جهة التشريع ومن جهتي مخالفتي للأصل، وقد تكون الجهة واحدة وقد تتحقق الحرمة فيه جهة واحدة، العفو تتحقق فيه بالعمل بالظن المشكوك جهة واحدة للحرمة، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله، أتي بعمل أظن أنه حكم الله ولا أقطع ولا أتدين به، لكنه كان مخالفا واقعا علما مخالفا لحكم الأصل، فهنا يكون محرما من جهة واحدة وهي مخالفة الأصل، أو بالعكس، أو ألتزم أنه حكم الله الواقعي مع أني